بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعالوا أيها الإخوة الأخوات، نناجي ربنا جل وعلا بأدعية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها مطلوب واحد عظيم. هذا المطلوب هو زينتك أيها المسلم أيتها المسلمة، هي زينتك التي تتحلى بها في الدنيا. وهذا المطلوب هو أثقل شيء في ميزانك غدا يوم القيامة. وبهذا المطلوب ترتفع درجات في الجنة حتى تكون من المقربين عند الله جل جلاله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. نستمع إلى هذا الدعاء الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به، فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا دعاء آخر في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وأيضا دعاء آخر في تحصيل حسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهذه أدعية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها هذا المطلوب العظيم، حسن الخلق. حسن الخلق أيها الإخوة الأخوات، نعمة ربانية من الله جل جلاله. ولذلك تأملوا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتن الله تعالى عليه بهذه النعمة الجليلة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يسأل ربه جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق، فيزيده في هذا الباب العظيم درجات ودرجات، لأن هذا الباب لا نهاية له، باب عظيم. وأيضا فيه تعليم لأمته أن يسألوا الله تعالى أن يهديهم لأحسن الأخلاق: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. ثم تأمل كيف يقول: لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا فيه تأكيد على أن الأخلاق الحسنة ابتداء هي نعمة ربانية من الله تعالى. الله تعالى يصطفيك وينعم عليك بهذه النعمة العظيمة، فيجعلك على خلق عظيم. نعم، الأخلاق أيضا مكتسبة، والإنسان يجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة، ولكن ابتداء هي نعمة من الله تعالى وموهبة ربانية. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فيتعلق قلبك بالله في تحصيل هذا المقصود العظيم. وكذلك تقول: واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولذلك أيضا تستعيذ بالله من منكرات الأخلاق، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. وكذلك الأعمال من معصية الله تعالى، والأهواء، الأهواء الفاسدة من التعلق بشهوات الدنيا المضلة، ومن الحسد والعناد والتكبر، كلها أهواء فاسدة ومنكرة من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. كذلك الأمراض التي تذهب العافية والصحة، هذه النعمة. فإذا هذه أدعية تدل على أن الخلق العظيم نعمة ربانية من الله تعالى. ولذلك ثبت في حديث وفد عبد القيس أنهم لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود كانوا في غاية الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة ونزلوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، نزلوا من ركائبهم وألقوا بأنفسهم مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المهرول ومنهم الذي يسعى، حتى أخذوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوها. وإذا في الركب رجل قد تخلف عنهم، نزل هكذا بطمأنينة ووقار وهيئ أو يعني أناخ الركاب والرواحل، ثم جمع متاع القوم، ثم جاء يمشي بسكينة ووقار حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وقبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وقار هذا الرجل وسمت هذا الرجل أعجب بهذا الخلق، وهو الأشج ابن عبد القيس رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال الأشج رضي الله عنه: يا رسول الله، تخلقا مني أو جبلني الله تعالى عليهما، هل هذه الأخلاق هي من نفسي أو أن الله تعالى جبلني عليها وهي نعمة من الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فحمد الله تعالى على هذه النعمة، نعمة الخلق العظيم. ولذلك نحن نعلق قلوبنا أولا بالله تعالى وندعوه ونلهج بهذا الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. لماذا نطلب هذا المطلوب؟ لماذا نطلب حسن الخلق؟ حسن الخلق الإخوة أمره عظيم وجليل. أولا، صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله جل جلاله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المقربين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل في قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحبهم الذين لا يكتفون فقط بكظم الغيظ والعفو عن الناس، بل يحسنون إلى الناس، بلغوا هذه المرتبة العالية في أخلاقهم، يحسنون إلى من أساء إليهم، فالله تعالى يحبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، يحب أصحاب هذا الخلق الكرم. قال: ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب معالي الأمور، يحب الأخلاق الحسنة العالية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا. وصاحب الخلق الحسن يفوز بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، في الجنة يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. فتفوز بهذه الرتبة العالية أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتجالس النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد في الفردوس الأعلى بسبب هذا الخلق العظيم. ولذلك أيضا الخلق الحسن الإخوة أعظم ما يكون في ميزانك غدا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تريد أن تكمل إيمانك بصدق، فلا يكمل لك الإيمان إلا إذا كنت صاحب خلق حسن. والأخلاق الحسنة في الحقيقة هي زينة العبد في الدنيا، أحلى زينة تتزين بها الخلق الحسن. ولذلك تأملوا في هذا الدعاء اللطيف الذي تعلمناه في هذه المناجاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث يقال عند النظر إلى المرآة، ولكن هذا لم يثبت، وإنما الثابت أنه دعاء مطلق تقوله في أي وقت. ولكن الإنسان لو قاله أحيانا إذا نظر في جمال ظاهره وحسن خلقته فتذكر أن الزينة الحقيقية بالجمال الباطن بحسن الخلق فقاله، فلا بأس في هذا، ولكن لا يجعله سنة راتبة كلما نظر إلى المرآة يقوله، لأن هذا ما ثبت في حديث صحيح، وإنما الثابت أنه دعاء مطلق فأطلقه. قل هذا الدعاء إذا نظرت إلى شكلك في المرآة أحيانا لا بأس، وقله في أي وقت، والهج بهذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي. لما تتذكر الجمال الظاهر، والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلما تتذكر حسن الخلق في الظاهر فتسأل الله تعالى ما هو أعظم من ذلك، تسأل الله تعالى النعمة العظيمة وهي حسن الخلق، حسن الأخلاق هي الزينة الحقيقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة التي تنكح لأسباب مختلفة قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لحسبها، لمالها، لدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الجمال الظاهر يذهب غدا، ستصبح عجوزا ويذهب هذا الجمال، والمال يفنى، والنسب كلنا من آدم وآدم من تراب. ما الذي يبقى؟ كيف تؤسس هذه الحياة الزوجية؟ على الدين، والدين كله أخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهي الزينة الحقيقية للمرأة والزوجة، وكذلك في المقابل زينة الزوج الحقيقية حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أول ما تسأل عن هذا الزوج اسأل عن دينه، كيف هذا الزوج، كيف هذا الرجل مع صلاته، هل يصلي في المسجد الصلوات الخمس، كيف أخلاقه، فتسأل عن هذا الأمر العظيم، تسأل عن هذه الزينة الحقيقية. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله دخل السجن بسبب جماله الظاهر، ولكنه خرج من السجن بسبب جماله الباطن، بسبب علمه وإحسانه. فإذا الخلق الحسن هو الزينة الحقيقية التي تتحلى بها في الدنيا أخي المسلم، أختي المسلمة، وهو الذي ينفعك غدا يوم القيامة، أثقل شيء في ميزانك، وبه تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون في مجلسه في الجنة، وتكون أحب العباد إلى الله تعالى بحسن الخلق. ولكن الإخوة الأخوات، لما ندعو الله تعالى بهذا الدعاء نقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. يا ترى ما هي الأخلاق الحسنة، وما هي حقيقة الأخلاق الحسنة؟ لا بد أن نتفطن أيها الإخوة الأخوات إلى نقطة عظيمة مهمة في باب الأخلاق الحسنة، وهي أن الإنسان إذا كانت أخلاقه مع الناس عالية وتعاملاته حسنة، ولكنه ما كان على خلق عظيم وأدب جليل مع الله تعالى، فلا عبرة بحسن الخلق مع الناس، ولا وزن لهذه الأخلاق مع الناس. كيف تحسن في أخلاقك مع الناس وفي تعاملاتك مع الناس ثم تسيء الأدب وتسيء الأخلاق مع الله تعالى إذا كنت تتعامل مع الله؟ ولذلك لا بد أن ننتبه أننا لما نسأل الله تعالى هذا المطلوب وندعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، أحسن الأخلاق يعني في التعامل مع الله جل جلاله أولا، وفي التعامل مع الناس. وإلا ربما يكون بعض الكفار ما شاء الله عندهم حسن تعامل مع الآخرين، ولكن هل ينفعهم هذا التعامل شيئا؟ ربما ينفعهم في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم من نصيب. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله، والشرك بالله من أقبح الأخلاق، كما قال لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن أعظم الظلم. إذا كان يتنزه عن ظلم الناس ويخاف أن يظلمهم يعني لأن هذا ليس من حسن المعاملة، طيب كيف يتعامل مع الله تعالى بهذه المعاملة التي هي أظلم الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم، ويتعدى على حق الله ثم هو يراعي حقوق الناس. فلا بد أن نفهم هذا الأمر جيدا. فالأخلاق الحسنة أول ما تكون مع رب العالمين، تتأدب مع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الأمر، قال ذات يوم لأصحابه رضي الله عنهم استحيوا من الله. الحياء خلق جميل مع الناس، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله. تأمل المسلم لما يستحي في تعاملاته مع الناس، فهذا طيب، ما يفعل ما هو مخالف للمروءة وما يتعدى على حقوق الناس، أنه يستحي في التعامل معهم ويكرمهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن معنى الحياء الحقيقي فيقول استحيوا من الله. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. انظر كيف الحياء مع الله تعالى، أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ بصرك عن الحرام، الذي ينظر بعينه إلى المحرمات، هذا ما استحيا مع الله. كيف الله تعالى يعطيك هذه النعمة وأنت تستعملها في الحرام؟ كيف تسمع بأذنك الموسيقى والأغاني؟ كيف تتكلم بلسانك الكلام الفاحش البذيء والغيبة والنميمة؟ فتستحي من الله تعالى، تحفظ جوارحك، تبتعد عن معصية الله، وهكذا تحفظ بطنك عن لقمة الحرام، عن الربا، عن ما حرمه الله تعالى، يكون قلبك معلق بالله، ولتذكر الموت والبلى، ما يكون قلبك معلق بدنيا فانية، يكون قلبك معلق بلقاء الله، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فهذا هو الحياء مع الله تعالى. ولذلك لو نتأمل في العبادات التي نقوم بها في دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي جاء بهذه العبادات الرائعة الجميلة، نجد أن هذه العبادات مصبوغة بالأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة الإخوة ما تنفك في كل أمر من أمور الدين. ولذلك الآن حتى لما ندعو الله بهذا الدعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يا ترى هل يخطر ببالنا أننا نسأل الله تعالى أن نكون على خلق عظيم ونحن في الصلاة، أن نكون على خلق عظيم ونحن في الصيام؟ تأملوا، الصلاة كلها أخلاق. انظر كيف حتى إذا مشيت إلى المسجد تمشي إلى المسجد بوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. يعني هذا من الأدب مع الله، لما تمشي إلى بيته تمشي بسكينة. كيف تدخل المسجد بقدمك اليمنى تأدبا مع الله؟ إذا وقفت في صلاتك كل أفعال الصلاة أدب مع الله تعالى، ترفع يديك هكذا مستسلما لله، تضع اليمنى على اليسرى، وتنظر إلى محل سجودك ذلا لله، هذا من الأدب مع الله. انظر إلى مكروهات الصلاة كلها من باب مخالفة الأدب وأنت واقف بين يدي ربك. كيف تتثاءب في صلاتك ويخرج منك صوت أو تفتح فمك هكذا في الصلاة؟ ما يليق والله، إذا كنت أمام ملك من ملوك الدنيا ما تفعل هذا، وإذا جاءك التثاؤب تقضم هذا التثاؤب أو تضع يدك. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، إذا كان الإنسان في الصلاة وجاءه التثاؤب يقضم ما استطاع، أو يضع يده إذا ما استطاع أن يقضم هذا التثاؤب، فهو من مكروهات الصلاة. فرقعة الأصابع مثلا في الصلاة، أن تنظر بعينك يمينا ويسارا في الصلاة، أن ترفع رأسك هكذا إلى السماء، كل هذا من مكروهات الصلاة، لأنه ما يليق أن تقف بين يدي الله تعالى وتفعل هذه الأفعال مخالفة للأدب والخلق الحسن. بل المسلم إذا قام بين يدي الله تعالى في الصلاة وقال الله أكبر ثم قلبه معلق بغير الله ويفكر في الدنيا وما يخشع في صلاته، فهذا أيضا من سوء الأدب مع الله، هذا ليس عند حسن خلق في هذه الصلاة. بالله عليك لو ذهبت إلى ملك ولما وصلت إليه وقفت أمامه إذا بك تعطيه قفاك وتكلم خدمه، ماذا سيقول عنك الملك؟ يقول هذا ما عنده أدب، أخرجوه من المجلس. فكذلك الذي يدخل على الله في الصلاة ثم ما يلتفت إلى الله تعالى وإنما يلتفت إلى الدنيا كأنه يكلم خدم الملك ومن لا يساوي شيئا عنده، فهذا حال الذي ما يجاهد نفسه على الخشوع في الصلاة، ما يتأدب مع الله. وهكذا باقي العبادات، الزكاة يبطلها سوء الخلق، انظر تبطل هذه الزكاة ويحبط أجر الزكاة بسبب ماذا؟ سوء الخلق، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني إذا تعطي الفقير ثم بعد ذلك تقول أنا الذي أحسنت إليك وأنا الذي أعطيتك تتمنن عليه، هذا خلق فاسد أبطل هذه العبادة وأجرها. وكذلك الصيام حقيقته أخلاق حسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا ما بتتخلق بالأخلاق الحسنة في صيامك فالله تعالى ما يريد هذا الصيام. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم أنه قال فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم، إني صائم ما أفسد صيامي بالأخلاق الفاسدة فأرد عليك. وكذلك الحج، الحج ماذا قال الله تعالى فيه؟ قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا جدال، والجدال بالباطل من الأخلاق الفاسدة. وهكذا انظر إلى كل تعاملات الدين، في البيع والشراء تدخل الأخلاق الحسنة، لا يبع المؤمن على بيع أخيه، هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. في النكاح لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه، من غشنا فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى مع الخائن ما تخونه، أخلاق حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة في كل أحوالك. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف انقيدا قاد، يعني المؤمن هكذا كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، ما يكون عنده يعني نفور واستعلاء، يكون متسامحا هينا لينا مع الناس، ليس بصعب الشخصية، أخلاقه حسنة. فهكذا الإخوة المسلم لما يسأل الله تعالى هذا الدعاء هكذا يوسع مداركه في فهم هذه الكلمة، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق في كل تعاملاتي في كل أموري، في عبادتي، في تعاملاتي مع الله، في تعاملاتي مع الناس، في بيعي، في شرائي، في زواجي، مع أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فأولى من تتخلق معهم بالأخلاق الحسنة أهلك وزوجتك وأولادك، لأن بعض الناس ما شاء الله مع أصحابه تجده يبتسم ويضحك وحسن الخلق، ولكنه إذا دخل بيته يقسو على زوجته ويصرخ ويتأمر عليهم ويستعلي عليهم ولا يرحم أولاده ويعطف عليهم، ما الفائدة؟ كأن هذه الأخلاق الحسنة فقط إنما تفعلها في الظاهر لأجل الناس، ما تبتغي بها وجه الله. إذن نسأل هذا الدعاء فنوسع مداركنا في فهمه، اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. طيب كيف يهدينا الله لأحسن الأخلاق؟ لا بد الإخوة أن نجاهد أنفسنا على الأخلاق الحسنة مع الدعاء، ونتذكر أنها نعمة من الله، لا بد أن نجاهد أنفسنا. الأخلاق الحسنة ما تأتي هكذا، طيب إذا ما فزت مثلا أو رزقت ببعض هذه الأخلاق الحسنة هل تهمل نفسك وتجعلها نفس هكذا أخلاقها فاسدة؟ لا، لا بد أن تجاهد نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، ثم قال وإنما الحلم بالتحلم، الحلم وكتم الغيظ أن يعني تصبر نفسك على هذا، وإنما الصبر بالتصبر. فلا بد أن تجاهد نفسك، قد تقول هذا يثقل على نفسي، يعني واحد يسبني ويشتمني أقول له جزاك الله خيرا سامحك الله، هذا ثقيل على النفس. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله تعالى. لابد أن تصبر نفسك. وما الذي يصبر الإنسان على هذه الأخلاق الحسنة؟ سر الأخلاق الحسنة الإخوة في كلمة واحدة وهي الإخلاص لله، أن تتعامل مع الناس لأجل الله، وهذا هو سر الخلق العظيم، كما قال الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. هذا سر الخلق العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق ولكن قلبه وباطنه مع الحق جل جلاله. كيف ذلك؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، وما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله يغضب لأجل الله. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يتعامل مع الله تعالى، هذه أخلاق الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كم آذاه قومه وضربوه وشتموه وأخرجوه من بلاده من مكة، فلما رجع إليهم منتصرا وتمكن منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، انظر إلى الكرم والعفو والصفح. فما كان منهم إلا أن دخلوا في دين الله أفواجا. هكذا تصنع الأخلاق الحسنة. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام كادوا أن يقتلوه وألقوه في الجب وأحزنوا أباهم لما كانوا بين يديه وجمع الله شملهم وهم المحتاجون وهو الملك السيد عليهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، ما أعاتبكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى سبه رجل ذات يوم، انظر القلب كيف معلق بالله، ما يتعلق مع الناس في التعامل، أول ما تعلق قلبك أن تتعلق بالله. سبه رجل فقال له يا هذا قد سمع الله كلامك، فإن قال يا فلان قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة، فإن قطعتها لم يضرني ما تقول، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول. الله أكبر، هذه قلوب حية معلقة بالله. ذلك إذا أحسنت إلى الناس تحسن إليهم ابتغاء وجه الله تعالى، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا سبك أحد أو شتمك تحسن إليه أو تعفو عنه ابتغاء وجه الله تعالى، تبتعد عن ظلم الناس وغش الناس لأنك تخاف الله تعالى فيهم، فبذلك تستقيم أخلاقك على يعني خير الأخلاق. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، أعظم قدوة، وإنك لعلى خلق عظيم. لما نسأل الله تعالى نقول اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، نتذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، يأتيه الرجل يسأله مالا فيعطيه غنما بين جبلين، فيرجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأعرابي بردائه حتى يشقه ويؤثر في عنقه فيبتسم في وجهه ويقول مروا له بمال. تأتيه المرأة أو الجارية التي في عقلها شيء ما يأبه لها الناس تسأله حاجة فيخلو بها في بعض سكك المدينة ويقضي حاجتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، بلغت رحمته حتى وصلت الرحمة بالحيوان. ذات يوم الصحابة رضي الله عنهم أخذوا فراخ طير، فلما جاءت الأم الحمرة يعني أم الفراخ أخذت ترفرف بجناحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه في أولادها، ردوا عليها فراخها، مع أن هذا أمر جائز. فتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذه العصفورة أو الحمامة الحمرة كما جاء في الحديث. وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. جاءه رجل فوقف بين يديه منتفضا خائفا فقال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني اللحم اليابس، كان يلاعب الحسن والحسين حتى يطيل السجود ويركبان على ظهره لأجلهما ويدلع لسانه للحسن، يعني يخرج لسانه للحسن رحمه رضي الله عنه، فلما يرى هذا الطفل حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج ويبش إليه ويسارع إليه. نبي الأمة يفعل هذا الفعل؟ نعم، يلاعب الصبيان وكان يمازح أصحابه. جاءه رجل من البادية وهو زاهر رضي الله عنه يبيع المتاع في سوق المدينة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يأتي من خلفه ويحضنه من خلفه ويمسكه هكذا من خلفه ويقول ينادي من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ فعلم زاهر أن هذا الصوت صوت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله تجدني كاسدا، ما أحد يشتريني أنا رخيص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. حتى المزاح فيه تعليق القلوب بالله. وهكذا يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا إذا احمر البأس في القتال نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وكان أزهد الناس، ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وكان أتقى الناس وأعبد الناس لله، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.